ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زال الكلام موصولا في هذا الباب العظيم من رحمة الله عز وجل، ألا وهو باب التوبة. فالتوبة من أعظم أبواب الرحمة، في بدونها لهلك العبد في الدنيا فضلا عن هلاك الآخرة. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا أنه جعل من أسمائه التواب والعفو والغفور والغفار. ولو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بخلق ليذنبوا فيتوب عليه. والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد. بل وقلنا أن من معاني التواب أي أنه يهيئ له أسباب التوبة، والمعنى الثاني أنه يتقبلها منه، فهو الذي يسر له أسبابها، فهذا فضل منه أولا، وهو الذي يقبل توبة عبده إذا تاب، وهذا فضل منه ثانيا وآخرا. ثم تاب عليهم ليتوب سبحانه وتعالى، فمن تاب تاب الله عليه، ومن تاب كان كمن لم يفعل المعصية والذنب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. كل هذه الأحاديث التي ذكرناها تبين عظم هذا الباب من أبواب الرحمة، ألا وهو باب التوبة. وذكرنا أن حكم التوبة الوجوب على الفور، أنها واجبة وعلى الفور، فتأخيرها معصية أخرى غير المعصية الأولى، فيحتاج العبد أن يتوب من المعصية وأن يتوب من تأخيره التوبة من هذه المعصية. وذكرنا بعض شروط التوبة، أو ذكرنا شروط التوبة التي لا تصح التوبة إلا بها، وكان مما ذكرنا من شروطها النية. وهنا نذكر بعض المسائل المتعلقة بهذه الشروط. المسألة الأولى، هل إذا حيل بين العاصي وبين أسباب المعصية وعجز عنها بحيث يتعذر وقوعها منه، هل تصح توبته؟ توبة العاجز عن فعل المعصية، هل توبته صحيحة؟ رجل كانت معصيته الكذب، أو قذف المحصنات المؤمنات، أو الشهادة بالزور، كل هذه معاصي لجارحة اللسان. لو قطع لسانه أو صار أخرجه، فصار عاجزا عن الكذب وعن شهادة الزور وعن رمي المحصنات الغافلات، هل إذا قطع لسانه أو صار أخرج هل تقبل توبته؟ ومثله السارق، سرق فقطعت يده، وسرق فقطعت يده، وسرق فقطعت قدمه، وسرق فقطعت قدمه. إذا أتي على أطراف الأربعة، كان سارق وفجأة جاله سكر وجاله غرغرينة في إيده وفريده وأضعده رجله، ما عاد يعرفها. آلات السرقة عنده منعدمة، إذا أراد أن يتوب هل تصح توبته؟
وهكذا إذا وصل الإنسان إلى حد فطرت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها، فطرت الدواعي اللي كانت بتعينه، الأسباب اللي كانت بتجعله يفعل المعصية، إذا انقطعت هذه فصار عاجزا عن فعل المعصية. اليوم كان يفعل المعصية، غدا لما انعدمت عنه أو منه هذه الآلات صار عاجزا عن فعله. إذا أراد أن يتوب بعد انقطاع آلات المعصية عنه فصار عاجزا عن فعل المعصية، هل تقبل توبته؟ للعلماء فيها قولا، فقالت طائفة من العلماء لا تصح توبته، لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنه الفعل والترك، فالتوبة من الممكن لا من المستحيل، ولهذا لا تتصور التوبة من نقل الجبال عن أماكنها ولا عن تشتيت البحار وتنشيفها، ولا التوبة عن الطيران في السماء. إذا رأيتم لقدر لأنها أفعال مستحيلة، فقالوا هذا يستحيل أن يفعل المعصية لأنه عاجز عن فعله، فالتوبة لا تكون عن المستحيل. هذا قول الفريق الأول من أهل العلم. قبل أن أذكر قول الفريق الثاني أو القول الثاني لأهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وهو أن توبته كفر، أقول لو قلنا لهذا توبتك غير مقبولة، إيه المطلوب؟ البقاء في إصراره بقلبه على المعصية، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، فهل يستحيل في حق هذا الندم؟ الجواب، ولذا فإن الصحيح من قولين أهل العلم أن توبة العاجز عن فعل المعصية كانت توبة صحيحة، كانت توبة مرفوحة، إن عزم ذلك بقلبه، إن ندم حقيقة على فعله، هذه التوبة. الصواب من قولي أهل العلم أن توبته صحيحة ممكنة بل واقعة، لأن أركان التوبة مجتمعة فيه، والمقدور له منها الندم. وفي المسند مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه فهذه توبة. وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه؟ ولا سيما ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه وعزمه الجازم ونيته أنه نيته أنه لو كان صحيحا نفع، لو أني صرت صحيحا ولست مقطوع العين ولا الأرض ولا مشلول اللسان ما عدت إلى هذا، إذا في عزم ولا في عزم. والشرع نزل العاجز عن الطاعة منزلة من يفعل الطاعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، انه في المرض والسفر عاجز عن قيام الليل، عاجز عن الصيام، فيكتب له قيام الليل ويكتب له الصيام كانه صحيح وكانه مقيم. اذا عجز عن فعل الطاعه لم يحرم به ثواب الطاعه. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه اقواما كانوا آكلين رافعين من غزوة تبوك، فيقول لهم إن للمدينة أقواما ما خرجوا معه، بقوا في المدينة لعذر كمرض أو نحو هذا، قال إن للمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. هم بأبدانهم في الفرش في بيوتهم، لكن بنياتهم الصحيحة صاروا كأنهم مع الجيش، ما سرتم مسيرا وما قطعتم واديا إلا كانوا معكم. لتنظروا إلى فضل الله ورحمته على هذه الأمة. قالوا وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة. حبسهم العذر. احاديث كثيره في اثبات الثواب عند العجز عن فعله، عند العجز عن فعله. ويوضح هذا ان مكتبه الذنب الذي يترتب عليها الوعيد، وفي وعيد على الذنب الذي كان يفعله، تنشا من العزم عليه تاره، عازم على فعله، ومن فعله تاره. يعني المبتدا قد تكون من العزم وقد تكون من الفعل. فاحيانا الانسان لا يفعل المعصيه لكنه عازم على فعلها، فحال قلبه حال عاصي، قلبه مدمر، قلبه مشوش. ففي مفاسد بتترتب على العزم ومفاسد بتترتب على الفعل. ومنشا المبتدا معدوم في حق هذا العازم فعلا وعزما. فعلا لانه لا يستطيع ان يفعله لانقطاع آلة المعصية، وعزما لانه عزم الا يعود. والعقوبة تابعة للمبتدا ولا مبتدا هنا، لان الفعل مش هيقع والعزم غير موجود، مفيش عزم على المعصية لانه نجس ويريد ان يكون. وايضا فان هذا يتعذر منه الفعل ما تعذر منه التمني والولاد. فإذا كان يتمنى ويود لو واقع الذنب ومن نيته أنه لو كان سليما لباشره، فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني والحزن على فوته. فإن الإصرار متصور في حقه قطعا. يعني ممكن الرجل دوت يبقى عزم ثاني ونية ثانية وتفكير ثاني، يقول يا سلام لو أرجع زي زمان ثاني من أيام الشهوة، يا سلام لو ارجع ايام المعصية، لو تشوفوني في شبابي كنت عامل ازاي، لو قبل ما تشوفه قبل ما يشل لساني وقبل ما تقطع يدي. هذا عزم غير عزم الاول الذي عزم على التوبة. هل يستويان؟ فالفرق بينهما ان هذا عنده عزم وندم، والثاني عنده اصرار على التوبة على الذنب وبقاء عليه، فهذا تقبل توبته لان الفارق بينهما بعيد. اذا توبة العاجز عن فعل المعصية صحيحة. العاجز عن فعل المعصية لو تاب توبة نصوحا، لو عزم وندم، فإن الله يقبل توبته وتشمل كل النصوص. إخراج من النصوص التي تبشره بالتوبة وقبولها، إخراج من هذه النصوص يحتاج إلى نص، ولا نص يستثني هذا. السؤال الثالث، هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟ يعني ينفع الواحد يكون واقع في أكثر من ذنب، يتوب من ذنب مع بقائه على باقي الذنوب، تفهم ازاي؟ العلماء أيضا لهم في هذا قولان، وابن القيم اختار قولا ثالثا نحسبه الصواب إن شاء الله تعالى. القولان طريق قال أن سر هذه المسألة أن التوبة هل تتبعض كالمعصية؟ يعني ممكن يقول دي توبة من جزء وتوبة من جزء ثاني، يكون لها أبعاض أجزاء، فيكون تائبا من وجه وليس تائبا من وجه آخر. الراجح أنها تتبعض، يعني ينفع يتوب من جزء ولا يتوب من معصية أخرى سواها، فإنها كما تتفاضل، خليكم في الكلمة، كما تتفاضل في كيفيتها تتفاضل في كميتها. هل توبة اثنان من معصية معينة سواء، ولا تتفاوت يتفاوت نفس التوبة؟ ففي فلان تاب وفلان حسنت توبته وفلان حسنت توبته جدا، يتفاوتون بشبه ثلاث مراتب، فيتفاوت ندمهم ويتفاوت عزمهم ويتفاوت النصح لتوبته. التوبة النصوح، التوبة النصوح لا يتفاوت فيها الناس. ولهذا فإن ثواب التوبة وما يترتب عليها من خلق يتفاوت من رجل إلى آخر، كما يتفاوت الناس في كل الطاعات. فليس كل المصلين سواء، وليس كل الصائمين سواء، وليس كل الحاجين سواء. وكذلك التوبة طاعة وليس الناس فيها سواء، وكما أن الناس يتفاوتون في كيفيتها يتفاوتون في كميتها، فمنهم من يتوب من ذنب، ومنهم من يتوب من ذنبين، ومنهم من يتوب من ثلاثة، ومنهم من يتوب من عشرة، ومنهم من يتوب توبة مطلقة من كل ذنب. أسأل الله عز وجل أن يكون منهم. فكما تتفاوت التوبة في كميتها تتفاوت وتتفاضل في كميتها. ولو أتى العبد بفرض وترك فرضا آخر لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعل. لو كان هناك عبد يخرج الزكاة ولا يحج، أو يحج ولا يخرج الزكاة، نقول لا يقبل الحج حتى يزكي، أو لا تقبل الزكاة حتى يحج أبدا. هذه لا عقوبتها، وهذه لا عقوبتها، وقد بين الشرع عقوبة كل شيء من المخالفات على حدة. قال فإذا تاب من ذنب وأصر على آخر إلى فعل طاعة في مكان وترك هذه الطاعة في مكان آخر. هذا هو قول الفريق الثاني. يقول ابن القيم والذي عندي في المسألة كلام دقيق ورائع، يقول أن التوبة، خلي بالكم هو في فريق يقول لا تصح التوبة من ذنب مع البقاء على آخر، لأن التوبة عزم وندم وإقبال على الله وخذنا نوبة توبة، فكيف يتوب من ذنب دون ذنب؟ فاللي حصل في قلب هذه اليقظة هذا الخوف من الله عز وجل، إنما يكون خوف على العموم من كل معصية يخدش بها أو يقرب بها جلال الله عز وجل. لكن لا يتصور، هذا كان الفريق الأول، أن يكون تاب من هذا الذنب وأنا مصر على هذه المعصية. فقال ابن القيم فريق الثاني قال لا تتضاعف، لأن هذه طاعة وهذه طاعة، كان يفرق بينهما كما يفرق بين سائر الطاعات. قال ابن القيم والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر من نوعه، على ذنب آخر من نوعه. وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر، يعني مع وقوع ذنب آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح. إذا الفريق الأول قال ما تصحش التوبة من ذنب دون ذنب، الفريق الثاني قال لا تصح التوبة من ذنب دون ذنب. ابن القيم قال كلام أدق، قال الذنوب أنواع وأصناف، فإذا كانت من نوع واحد فما ينفعش يكون من نوع ويزيد نوع، ما ينفعش يقول أنا تبت من ربا الخط وأفضل في ربا المسيح، لأن كلاهما نوع واحد هو ربا. يعني إزاي؟ قل خلاص إحنا تبنا من ربا الخط وندخل تحت ربا المسيح. عشت قبلت توبته من ربا الخط، فإن توبته من الربا صحيحة، وأما إن تاب من ربا دون ربا يبقى التوبة غير إيه؟ غير صحيحة. كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر، صحيحة ولا غير صحيحة؟ لأن الربا حاجة وشرب الخمر حاجة ثانية. فمن إزاي؟ فقد يقع في قلبه الزجر والوعيد الشديد على الربا، فإن الزجر يترك الربا، لكن لا يزال جاهلا بعظم هذا الجرم الذي هو شرب الخمر، فلا يزال منغمسا فيه. فلو تاب من الربا تقبل، هذا كان من القيم رحمه الله، تقبل توبته. أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر، تقبل؟ صحيح؟ يحتاج بين المزاج وتغيره، لكن ما تابش. أو بالعكس، فهذا لا تصح توبته. وهو كمن يتوب من الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها، ملوش انه تاب خلاص ما عادش تزني بفلان او تبت الى الله عز وجل، طب اذا ما زلت تزني بغيرها يبقى لا تقبل توبتك تقول، يعني نفس نوع الذنب باقي. شفتوا دقه الكلام بتاع الامام ابن القيم رحمه الله؟ قال او تاب من شرب عصير العنب المسكر وهو مصر على شرب غيره من الاشربه المسكره، لم يتب، لا تقبل توبته. فهذا بالحقيقة لم يتب من الذنب، وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر، بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها من غير جنسها، إما لأن وزرها أخر، وإما لغلبة دواعي الطبع إليها وقهر سلطان شهوتها له وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عديدة لا يحتاج إلى استدعائها. كلام ده مهم عشان يبين أسباب وقوع الإنسان المعصية بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابها، لتأخذها أسباب مش ميسورة، وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه. هو تاب من الربا لكن مش قادر يتوب من شرب الخمر لأن الصحبة اللي معاه هو اشتهر فيهم إنه أكثر واحد شرير، هو اللي بيشرب ويزاد بعنفوانه، فيصعب عليه أن ينزع نفسه من وسط هؤلاء القرناء، فتاب من الربا ولم يتوب من شرب الخمر كما قال أبو النواس لأبي العتاهية وقد لامه على تهتكه في المعاصي، فقال له: أتراني يا عتاهي، لأن اسمه أبو العتاهية، أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي؟ أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي؟ يبقى اللي منعه من السوء ايه؟ انه لما يتنسك ويتعبد لله عز وجل هيضيع جاهه في وسط العدد الكبير من هؤلاء الذين كان يتلهى معهم. تمام؟ أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي؟ أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي؟ يبقى اللي منعه اللي فيه في أشياء بتعوقه عن هذا الكون، في أشياء بتدفعه للوقوع في هذا الزمن. وده اللي خلى هذا العالم لما سأله الرجل الذي قدر أنها تنفس قال أنت الأرض كذا وأذهب إلى أرض كذا، إن ولد أن هذه ميسر فيها الأسباب التي لا يمكن أن يضيع جاهه فيها. تمام؟ هو أصحاب المعاصي منهم جاه برضه، يعني كبير الحرمية وكبير النصابين وكبير المرابين، صحيح يبقى لهم جاه في وسط أنفسهم. فتلاقي فينا مثلا واحد كبير الحشاشين محدش يقدر الحجر بتاعه كده والبيت بتاعه يقول لك حد يقرب منه يقول لك ولا الشغل انا بتاعه. ليه؟ الجهه ده لوحده شهوه، الجهه ده شهوه، اللي بلغ 40 سنه و45 سنه يفهموا الكلام ده اكتر مننا. فالشهوات بتتفاوت، في الاول الطفل يشتهي حلوى وطعام وشراب، يشتهي نساء تنقطع شهوه النساء وتاتي شهوه المال، ثم تنقطع شهوه المال وتاتي شهوه الجاه. فدي شهوات، يمكنك ان تقرا هذا الكلام بالتفصيل في مختصر من هذا التفصيل. المقصود من هذا يا اخوان ان العبد لو تاب من معصيه وبقي على غيرها من غير نوعها قبلت توبته، اما ان ترك معصيه وبقي على معصيه من نوعها وجنسها كما سمعت من امثله فلا تقبل توبته. هذا كلام ابن القيم وهو كلام وسط بين القولين والله اعلم. هل يشترط في صحة التوبة ألا يعود إلى الذنب أبدا؟ قلناها في كلمة يشترط ألا يعود إلى الذنب أبدا؟ هو هيعزم ألا يعود إلى الذنب أبدا، عزم صادق وأكيد، لكن بعد هذا العزم الصادق والأكيد لو حصل انغلبته شهوته أو شيطانه وهواه وتاب تقبل ولا تقبل؟ يقبل، وكأنه ذنب جديد يحتاج إلى توبة جديدة. فكان التوبة الأولى مفروض وكان صادقا، فالأكثرون على أن ذلك ليس بشرط، ليس بشرط أن يبقى العبد أو ألا يفعل العبد الذنب مرة أخرى. من ذلك أيضا هو ترك المجاهرة بالمعصية، ترك المجاهرة بالمعصية ده شرط من شروط قبول التوبة، ترك المجاهرة بالمعصية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امتي معافى الا المجاهرين. بخطاب تحت اسم الله العفو، تحت اسم الله العفو، احنا بنتكلم عن العفو والغفور والثواب. كل امتي معافى يدخلون في عفو الله عز وجل الا المجاهرين. وان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. هذا لا يعافى من العقوبة، هذا لا يعفو الله عز وجل عنه. اللي هو من؟ المجاهر. المجاهر فهذه المجاهرة بالمعصية نشر وإفشاء لها مما يحمل المجاهد اسم من افترق مثله. يا رجل شفتينه من بعد لا بكرزه، طب انت فعلت معصية واتأت بسبة او شتم او ضرب، المجاهرة بها وافشاؤها معصية اخرى لا يعفى عن الاولى بسبب المجاهرة. تنتبهوا لهذا الامر، ان اصحاب المعاصي احيانا يفتخرون بالمعاصي، احيانا يفتخرون بالمعاصي. فهذا يدخل في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامه شيء. فينبغي ان يستر المذنب نفسه ولا يفضح نفسه، بل عليه ان يجتهد في التوبه الى الله عز وجل والستر على نفسه، اذا اجتهد في التوبه واجتهد في الستر ان يخفي هذه المعصيه. يقول ابن القيم ايضا واشد من هذا كله، المجاهره بالذنب مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه اليه. طب انت وضعت في المعصيه انت تعلم نظر الله اليه، يقول يا رب انا جهرت وعمل حد زمان وشيء يعني اريد ان انشره ويعجبني ويروقني، هذه مصيبه اكبر. فان امن بنظره اليه واقدم على المجاهره فعظيم، وان لم يؤمن بنظره اليه واطلاعه عليه فايه؟ فكفر. لكن يظن مثلا ينظر اليه ولا يطلع عليه يختار كافرا، لكن لو عرف هذا وقال هذا وجهر به مع علمه بنظر الله اليه فهذا عند الله عظيم. فهو دائر بين الامرين، بين قله الحلال ومجاهره نظر الله اليه، وبين الكفر والانسلاخ من الدين والعياذ بالله. اذا ترك المجاهره بالمعصيه، ترك المجاهره بالمعصيه. الامر اللي ذكرناه هو التوبه واداء الحقوق، التوبة وأداء الحقوق. إذا كان هناك حقوق متعلقة بآدميين يرثها إليه، لا ده أحيانا بتكون الحقوق أيضا دي اللي هنضيفها جديدة بقى للكلام اللي احنا بنسمعه باستمرار على التوبة، إن أحيانا الحقوق بتكون متعلقة بالله عز وجل ولها كفارات فينبغي أن يكفر عما وقع فيه. المسألة الأولى هي يتحلل من مظالم المخلوقين. المسألة الثانية أن من الذنوب مش متعلقة بالمخلوقين ولكن متعلقة بحقوق الله عز وجل ولها كفارات. تمام؟ فالإفطار في رمضان متعمدا. فهل شكر الله عز وجل استغفرته مما وقعت فيه من الإفطار متعمدا في رمضان. ثم التوبة لأن لسه في كفارة. فمقرونة التوبة بهذه الكفارة. يبقى احنا بنتكلم على التحلل من المظالم نضيف عليها وكفارات الذنوب. اذا كان الحق متعلق بالمخلوق او متعلق بالله ففي ذنوب لها متعلقات هي اللي عايزين نتكلم عنها. قد تكون المتعلقات بالمخلوق وقد تكون المتعلقات بالخالق سبحانه وتعالى. فمن التحلل من المظالم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين، لان حق ايه؟ مخلوق ما رد اليه، رغم ان الشهاده اتت على كل ذنب متعلق بالله عز وجل، لكن الدين متعلق بحقوق المخلوقين فوجب ان يرد، فيغفر للشهيد كل شيء الا الدين، كل ذنب الا الدين. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واجل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان بنيت حسناته قبل ان يقدم عليه او يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. ولهذا اذا افتى الانسان الناس فتيا فغشهم فيها عن عمد، غشهم فيها ايه؟ عن عمد. هل يكفي ان يقول استغفر الله استغفر الله؟ لابد ان يصحح له. قال تعالى: الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين: إذا خلصوا من النار حبسوا على قنطرة، أو قال قنطرة الجنة والنار، قنطرة بين الجنة والنار، فتقاطون مظالم كانت بينهم في الدنيا. شفتوا الكلام؟ حتى إذا نقوا ورزقوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. إذا أنت عارف كيفك كده ما بتقولش عنه أبدا، إذا كنت من أهل الجنة نسأل الله تعالى من أهلها، كنت أدل بمنزلك أعرف به من منزلك في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة تحذر من المظالم، لأن المظالم يحبس العبد على هذه القنطرة حتى تؤدن، حتى تؤدن المظالم، فالحذر الحذر من مظالم المخلوقين. الامر بعد ذلك هو غير بقى المظالم والتحلل منها، الكفارات، جبر الخلل الذي وقع بالذنب من التوبه، جبر الخلل الذي وقع من الذنب، يبقى في توبه وهناك جبر للخطا الذي وقع، مش هتكتفي بالتوبه. من ذلك كفاره من نسي الصلاه، كفاره من نسي الصلاه، واحد سافر صلاه الظهر ولا عطوه استغفر الله صلى الله عليه وسلم من معصيه، ولا لابد ان يقضيها. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. لو بزغ في المسجد يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله من هذا الذنب، قال صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، كفارتها دفنها. من حلف بالله والعزة أو حلف بأي حلف بغير الله عز وجل لا يكفي ان يقول تطوى السفر، لا بد ان فليقل لا اله الا الله. كفاره من نظم عبده، من ضرب غلاما له حدا لم ياتيه او لظمه، فان كفارته ان يعتقه. تمام، قال له انت فعلت كذا وقام عليه هذا الحد هو سيده، وطلع انه فعل هذا خطا، كفارته كفارته ان يعتقه. مش تقول له استغفرت وسامحني يا غلام، لا، كفارته ان يعتقه. كفاره من جامع اهله في رمضان، كما جاء الرجل يقول: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امراتي وانا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبه تعتقها؟ قال: لا. فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فنكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك قلت: النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه دم، او بعرق فيه دم، والعرق اي مثل. قال: اين السائل؟ فقال: انا. قال: خذ هذا فتصدق به. الاصل هو كان هيعتق رقبه، مفيش، يصوم شهرين لا يستطيع، اطعام 60 مسكين لا يجد، فجاء وتصدق ما من اموال الصدقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، ينبغي ان اهل بيت افقر من اهل بيتي. يقول: خذ ده كفرت لك فتصدق به. قال له: على افقر مني؟ إذا أدت فأنت صدق إلى مين؟ إلى أن فقال صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هناك كفارة لهذا الذنب، وكفارة الظهار، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخر الآيات، فلا يكفي أن يقول تبت من هذا الظهار، لا، لابد أن يكفر. كفارة اليمين، لا يكفي أن يقول تبت واستغفرت، لابد أن يكفر عنه. يعني الشاهد يا اخوان انه كما ترد المظالم الى اهلها يكفر عن الذنوب ليجبر الخلل الذي وقع بهذا الذنب، وهذا من شرائط قبول توبته، هذا من شرائط قبول توبته. مسائل متفرقه كلها توضع وتدعى تحت عنوان واحد، وهو من تاب وعليه حق لله يتعذر عليه أداؤه، أو من تاب وعليه حق لمخلوق يتعذر عليه أداؤه، سواء هذه أو تلك. الإمام ابن القيم أيضا عقد فصلا في مدارج السالكين لهذه المسائل، من تاب وله معاصي لا يستطيع يتعذر عليه أن يؤديها، واحد تاب وعليه 100,000 قرض، يقول ازاي؟ واحد تاب وعليه أموال استطاعها بالباطل 100,000 درهم، هو واحد يشهد، فكيف يفعل الذي يتعذر عليه أداء الحقوق إلى أهلها؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فمن ترك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها ثم تاب وندم، اختلف السلف في هذه المسألة، نسأل توبته ندم والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة، يعني المستأنفة اللي هو توبته عن لسان ندم عما ترك، وينظر الى الفرائض المستأنفة اللي هتأتي عليه الجديدة ويواظب عليها، ايه توبته؟ وفريق قال وقال ويقضي الفوائد المتروكة، يبدأ يقضي الفوائد التي تركتها، وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم. وقال الطائفة الأخرى: توبته باستئناف العمل في المستقبل ولا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء ولا يقبل منه ولا يجب عليه، وهذا قول أهل الظاهر وهو مروي عن جماعة أيضا من السلف. حجة الموجبين للقضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيان فليصليها إذا ذكرها. طب نام ونسي، قالوا إذا وجب القضاء على النائم والناسي، طب من هم مش مفرطين، النساء مش بيجيبوا إن هم كانوا جميل، تمام، أمور خارجة عن الإرادة لم يفرطوا فيها، فإذا وجب مع عدم التفريط فوجوبه على العاجل والمفرط أولى. ده الفريق الأول، احنا بنقول المسألة دي المسألة دي كثير السؤال فيه، يعني هذه ملخصة مش على طول، أنا أذكر الأقوال بالتفصيل حتى تفهم المسألة. قالوا ده الفريق اللي بيوجب عليه القضاء، ولأنه كان يجب عليه أمران: الصلاة وإيقاعها في وقتها، فإذا ترك أحد الأمرين بقي الآخر. ترك أحد الأمرين هو إيه؟ أن تحضر أن تؤدى في وقتها، لكن بقي الأمر بإيه؟ بنفس الصلاة. فلما جاء في وقت الصلاة مطلوب منك حاجتين: تأدية الصلاة، الأمر الثاني أن تكون في وقتها، هذان أمران. فإذا فرطت بعدم أدائها في وقتها إذا ينبغي عليك أن لا تفرط في الأمر الأول الذي هو إيه؟ أجابه. قالوا هذا أيضا: ولأن القضاء إن قلنا يجب عليه بالأمر الأول فظاهر، وإن قلنا يجب عليه بأمر جديد فأمر النائم والناس به تنزيه على العامل كما تقدم. يا ترى الأحلام واحد يقول لك أنت بتقولون يصلي عليه، يا ترى الأمر القديم ولا أمر جديد؟ تمام؟ هنقول الأمر للناس والنائم كان جديد ولا قديم؟ سواء كنت جديد او قديم فقد امر بالقضاء، فهذا يؤمر بالقضاء. وقد قال النبي قال ايضا: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وهذا قد استطاع الاتيان بالامر خارج الوقت وتعذر عليه الاتيان به في وقت، فيجب عليه الاتيان بالمستطاع، ويتعذر عليه ان يرجع الزمن ثاني ويفرج، لكن ما يتعذرش عليه ان يؤدي ليه الفرض الذي كان عليه. وذكروا اقوال كثيره على هذا الامر، حتى لما تصير تقرا في مدارج التاريخيين في المجلد الاول صفحه 418. وقال اصحاب القول الاخر: العباده اذا امر بها على صفه معينه او في وقت بعينه لم يكن المامور ممتثلا للامر الا اذا اوقعها على الوجه المامور به. عرض بهذه الصلاة في هذا الوقت، فإذا تاب فيبقى مش مأمور بهذا الأمر، وهذا يعارضه أمر الناس وأمر الناس. وقالوا: والعبادات التي جعل لها ظرف من الزمان لا تصح الا في العبادات التي جعل لها ظرف من المكان. ينفع تقف على مكان ثاني غير عرفه؟ لان جعل لها مكان معين ما ينفعش اي مكان ثاني. او كذلك الزمان، فاذا جعل لها زمان معين فلا تجوز في مكان اخر. وقالوا نقل الصلاة المحدودة الوقت أولا وآخرا عن زمنها إلى زمن آخر، وهذا المثال اللي قلته دلوقتي كنقل الوقوف بعرفة عن زمنه إلى مزدلفة، بدل ما يقعدوا تسعة يقعدوا إيه؟ 10، فكما أنه لا يجوز قالوا لا يجوز أيضا إيه؟ الصلاة. هذا قول الفريق الآخر، ولهم أيضا أقوال كثيرة ينبغي أن تراجع، ينبغي أن تراجع. طيب خلاصة القول في المسألة، اللي عليه صلوات عديدة في أيام عديدة هل يقضيها أو لا يقضيها؟ أولا إذا كانت الصلوات معدودة معلومة وجب القضاء بلا خلاف. يعني أنت مثلا صليت بعد ما تكتب عليها وقعت عن الصلاة شخص، يعني ممكن يستعجل الحاضرين بغض النظر من أهل الصلاة والمواطنين عليها، لكن بتحصل لبعض الناس اللي ما عرفوش قدر الصلاة، سمع كلمتين على الصلاة راح مصلي بعد شوية أضع، طب أضع قد إيه ولا أضع 20 يوم؟ مطلوب منه قضاء 20 يوم. مطلوب منه قضاء 30 يوم. فاهمين إزاي؟ فهذه الحال يقضى بلا نزاع،